رحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في العاملين فيها، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، الله عز وجل امتن على هذه الأمة وأكرمها بأفضل كتاب وأفضل كلام، كلام الملك العلام جل في علاه. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ابن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين يقول: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. رضي الله عن ابن مسعود وعن سائر الصحابة أجمعين. لذا رأيت الكثير من الناس ولله الحمد مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن الكريم وبتدبر القرآن الكريم وبتعليم القرآن الكريم، يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فرغبت وأحببت أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخ فاضل خادم للقرآن الكريم الذي نذر حياته كلها لخدمة كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا وتدبرا وتطبيقا ودعوة. الشيخ الذي لم يكن له تفكير سوى كيف يصل بأطفال المسلمين إلى حفظ كتاب الله عز وجل والرفعة به في الدنيا والآخرة. هذا الشيخ الذي لم تكن نيته جمع المال ولا التجارة، وكيف لا، وهي مهنة الأنبياء والمرسلين ولا تصلح أن تكون مهنة تجارية. هذا الشيخ مع علو مكانته ورفعته إلا أنه دائما يمتاز بالتواضع وبالخلق الحسن. فيسعدني ويشرفني أن ألتقي في هذه الحلقة وأن أجلس مع شيخنا وأستاذنا المشرف العام على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، والمشرف العام على جوال نفائس القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، ومستشار التطوير التربوي بمدينة الرياض. فدعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جمال الكرش. أهلا وسهلا شيخ جمال.
عليك السلام. أهلا ومرحبا بك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، حامل القرآن في أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فحامل القرآن هو حامل راية الإسلام، حامل القرآن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ويعرف بنهاره إذا الناس مفرطون، ويعرف بحزنه إذا الناس يفرحون، ويعرف ببكائه إذا الناس يضحكون. حامل القرآن هو حامل راية الإسلام. لا ينبغي لحامل القرآن أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا، فهو حامل راية الإسلام. هذه هي الصورة المثالية لحامل القرآن الكريم إن أراد الآخرة وإن أراد الجنان. أما إن أراد وإن كان مقصده من حمل القرآن الدنيا والأموال وثناء الناس والرياء فالنار النار، النار النار. عظمت مصيبة حامل القرآن إن كان ملجأه إلى النيران، فهي الجزاء لمن عصى رب العلا دار العذاب وموقف الخسران. عظمت خسارته وجل مصابه عند الصراط بظلمة وهوان. يا رب عفوا عن قبيح فعالنا، يا رب عفوا عن قبيح فعالنا، أنت الدليل لجنة الرضوان. إذن كيف نعد قارئا ماهرا بالقرآن؟ كيف نعد طفلا ماهرا بالقرآن؟ ما هي أخلاق حامل القرآن؟ كيف يكون الطفل ماهرا بالقرآن ويكون مع السفرة الكرام البررة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كيف نعده؟ ما هي أخلاق حامل القرآن؟ ما هي صفاته؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي قدراته؟ هذا ما نود أن نسمعه من فضيلة الشيخ جمال الكرش. الشيخ جمال، نحن نريد حضرتك تحدثنا عن أخلاق حامل القرآن الكريم، صفاته، صفات القارئ المميز.
أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا مما ذكرت عني فأستغفر الله مما ذكرت، فأقل أقل أقل
بكثير علينا يعني،
فهذا كثير وما ونحن لسنا حملا لما ذكرت. استغفر الله. أولا بالنسبة لصفات أهل القرآن، أنت تفضلت ما شاء الله في المقدمة وجئت بأكثرها، يعني ما شاء الله، يعني ما أبقيت شيئا.
أنت استاذنا.
لا صحيح، حتى لا يكرر العمل. أما أخلاق حملة القرآن الكريم، صفات أهل القرآن، فأول ما يتحلى به القارئ المميز هو الخلق، هو أدب القرآن، هو أن يكون خلقه القرآن. أهل القرآن الكريم عليهم أن يتأدبوا بأدب القرآن. وأما القارئ المميز فكما تفضلت هو أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل ولا يحرف الكلم عن مواضعه. القارئ المميز يتصف بهذه الصفات. القارئ المميز هو الذي يعيش مع القرآن بقلبه، هو الذي يستشعر القرآن الكريم عند تلاوته، وليس فقط الحافظ، وليس فقط المميز، أي المميز في تجويده، هو طريق. الحفظ نعتبر طريق من أساليب التميز، التجويد طريق من أساليب التميز، القراءة بدون تكلف قراءة غضا طريا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأه غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ما معنى قراءة غضا طريا؟ يعني خالي من التكلف والتعسف وخالي من اللهجات التي أثرت في القرآن، كما يقول البعض إنه الله غلط، إنه الله، كما يقول البعض ويل لكل همزات بهذا الشكل، هذا قراءة تعسفية، ويل لكل همزة لمزة. فإذا يقرأها قراءة خالية من التعسف، وهذا كلام كبير لو أردنا أن نتكلم عن التعسف، يعني موضوع طويل. أيضا القارئ المميز هو الذي يعيش مع القرآن بتدبر، يعني كيف رأى القرآن وهو يعني لا يتدبر آيات القرآن؟ لأن القرآن الكريم نزل لكي نتدبره، يعني لاحظ عندما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
وكما قيل كذلك: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا.
نعم. وأيضا يعرف أين يقف القارئ المميز، يتعرف على أحكام الوقف والابتداء، هنا يحسن الوقف أو هنا يقبح الوقف، هنا يصح الابتداء، هنا يصح القطع. بدون ذلك فكأنه يقرأ يعني قراءة غير متعايش مع المعنى، فصار هو يقرأ بصوته ولكن خاليا من الفهم، خاليا من الوعي. والمعلوم يعني أن لو أردت أن أشبه لك في الوقف والابتداء، مثلا عندما يقول لك الله، مثلا واحد يقسم لك، أنت تخاطب واحد يقول لك والله والله، ثم تتركه، ماذا سيقول عليك هذا الشخص؟ طبعا أكيد أن هذا الكلام يعني في أدبيات الحوار لا تليق، فبالك مع الله عز وجل. الله في طارة يقسم وطارة يحكي لك عن الجنة ثم أنت تتركه، هو يحكي لك عن النار ثم أنت تتركه. هذا هو جانب الوقف، أن تتم الكلام حتى يعطيك المعنى، لأنك تخاطب الله عز وجل في هذا الوقت، في هذا الوقت. أي إذن قلنا آخر شيء وقفنا لأن يكون ملما بأحكام الوقف والابتداء. إذن القارئ المميز كما ذكرنا هو: واحد، حافظا، مجودا، قارئا قراءة غضا طريا فاليا من التعذب.
ليس فقط حافظا للقرآن، لأن الكثير يعتقد أن القارئ هو يعتبر الحافظ.
لا لا لا، الحفظ هذا هذه رسالة واحدة.
نعم.
رسالة واحدة للقارئ المميز. ثم بعد ذلك متدبرا لآيات القرآن، ثم بعد ذلك مدركا لأحكام الوقف والابتداء. والأعظم من يعني كل هذا عظيم، لكن الأعظم من ذلك كله هو أن يخشع مع كتاب الله عز وجل ويعيش معه ويقيم كما ذكرت به الليل. ها، ويئن مع القرآن كما قال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يرزق العمل، فإن كان كل ذلك معه ولم يرزق العمل فصار كل هذا حجة عليه، كل هذا حجة عليه وليس له. فنسأل الله عز وجل يرزقنا حسن العمل وقبول العمل،
ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك يعني أن يكون القرآن حجة لنا لا علينا. طيب شيخنا، كذلك يمكن البعض بيشتكي من صعوبة حفظ القرآن الكريم وعدم القدرة على الحفظ، أو عدم القدرة كذلك على قراءة القرآن الكريم، ويكون القرآن صعب أن الواحد يحفظه. فما هي التوجيهات فضيلتكم أو النصيحة؟
والله هو موضوع الحفظ لا يحتاج إلى فترة، لكن أنا أعطيك بعض العناصر. يعني الحفظ يحتاج أولا إلى دعاء. أي شيء في أمور الشريعة وفي أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، أول ما نبدأ بالدعاء، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الحفظ عبادة، فإن كان إياك نعبد وإياك نستعين فلن تستطيع أن تعبد الله حق العبادة إلا باستعانتك بالله، زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما: اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى حسن الأخلاق كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله في طلب حسن الأخلاق: اللهم اهديني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. فأول ما يبدأ به الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وصدق الطلب، صدق الطلب، لأن من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإنسان لو صدق مع الله ونوى أن يحفظ القرآن كتب مع الحفاظ حتى وإن مات غير حافظ، لأنه صدق الله. ثم بعد ذلك يختار الأوقات الطيبة، يعني وقت الفجر من أعظم يعني الأوقات ومن أفضلها،
إن
وقت
البكور،
فيكون في وقت الصباح له مساحة من الوقت يفرغه للقرآن الكريم. وأيضا قبل العصر وقت ذكر الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن كان هذا مع الذكر فأيضا مع القرآن. فمما أرى أن من أنسب الأوقات للحفظ يكون في هذا الوقت المبارك. ثم أيضا هناك عناصر تساعد على الحفظ، كان يجزئ الآيات إلى مقاطع سنتكلم عنها إن شاء الله في مشروع جزء عامة. ثم أيضا يكون متأمل لما يحفظه، فإذا قرأ المقطع يعني لا يحفظ وجه كامل، لا يحفظ بحسب المقطع، لا يحفظ من 1 إلى 5 ومن 5 إلى 10 ومن 10 إلى 15،
يعني كأن هذا الكلام يتكلم عن شيء والمقطع الثاني يتكلم عن شيء آخر.
أي نعم، قد يخلط الحين بهذه الطريقة بين آيات الجنة وآيات النار، بين قصة وأخرى.
نعم، نضرب مثال.
يعني مثلا في قول الله تعالى عز وجل: والشمس وضحاها. يأتي الأخ المعلم ويحفظ الطالب سورة الشمس بكاملها، نقول له: بارك الله فيك، تأمل السورة وانظر إلى مقاطعها، فستجد أن القسم يبدأ بالشمس وضحاها، الله يقسم عز وجل بالشمس وضحاها. المقطع ينتهي أين؟ عند جواب القسم. أين جواب القسم؟ نتأمل، نسير: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا انتهى المقطع. المقطع هذا بيمثل وحدة موضوعية متكاملة تعطينا معنى الهدف، يبرز في جواب القسم. جواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها. إذن فلاح من زكى نفسه، من زكى نفسه بطاعة الله، من زكى نفسه بالتوحيد، وقد خاب من دساها فيما يغضب الرحمن. ماشي. المقطع الثاني من بداية قول الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذه قصة أخرى، موضوع آخر، يتكلم عن جزاء من كذب الرسل، أو عن قصة ثمود، أو عن عاقل الناقة، إلى آخر قول الله عز وجل: فدمدم عليه برنبوه بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، الله عز وجل أبادهم ولا يخاف العاقبة. وانتهت القصة بذلك. إذن يحفظ بالمقطع الأول المقاطع، ثم يعطيه نبذة عن هذا المقطع، ثم يبدأ معه بالمقطع الثاني، ثم يقول له: سمع لي المقاطع الاثنين. أما كتلة واحدة تعتبر صعبة جدا على الطالب وحتى لا يدرك. ومن ميزة هذه المقاطع أنها تعطيه أين يقطع القراءة، أين يقف أيضا وقف التمام،
ويفسر له المقطع،
وتفسر له المقطع، ويستطيع من خلال هذا المقطع أن يستنبط، يستدل. إن أراد أن يتكلم عن قصة ثمود، هو يعرف أن في سورة الشمس قصة ثمود. إذا أراد أن يتكلم عن تزكية النفس، هو يعرف أن في قصة أن في سورة الشمس جزاء أقسم الله بالعديد من الأقسام على جزاء من أفلح، قد أفلح من زكاها، فلاح من زكى نفسه. طبعا هذا الكلام كثير، لو أردنا نتكلم عن كل سورة ممكن نأخذ مقطع آخر إن شاء الله مع مشروع جزء عام إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا، يعني لابد على قارئ القرآن وأن يستشعر مقصد عظيم أن الله سبحانه وتعالى يعني يسمعه حين يقرأ القرآن ويثني عليه ويباهي به ملائكته المقربين. فالله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كيف يستشعر الإنسان هذا المقصد ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يراه، مع أنه يعني لو قرأ مثلا والده ينظر إليه أو أميرا أو حاكما لاجتهد في القراءة؟ وكيف يعني كيف لا والذي يسمعه ويثني عليه هو ملك الملوك الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ فكيف يتدبر الإنسان القرآن، وكيف يعيش مع القرآن بقلبه، وكيف يزيد إيمانه بالقرآن، وكيف يكون النجاح بالقرآن كذلك؟
أولا، كيف يزيد إيمانه بالقرآن؟ وكل هذا مربوط بأنه تأملنا قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم شفاء ورحمة، أي سينتفع به وسيشفى به أهل الإيمان. فكل من ارتقى بإيمانه وارتفع بإيمانه انتفع بالقرآن، أنا أكررها دائما. كيف يرتقي بإيمانه؟ يرتقي بإيمانه بالعقيدة الصافية، يرتقي بإيمانه بصدق يقينه مع الله، يرتقي بإيمانه بصدق اللجوء إلى الله عز وجل بتجنب الشركيات والبدع. يعني كما يعني معروف في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من أعلى ما يرفع الإيمان بعد العقيدة الصحيحة وسلامة القصد أيضا، وهو حسن الخلق. حسن الخلق، ويعني إذا تأملنا فيه سنجد في حديث واضح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا كيف يرتقي الإنسان بأعلى الإيمانيات؟ عندما يحسن خلقه. فهذه وسائل يستطيع الإنسان من خلالها أن ينتفع بالقرآن ويستشعر يعني عظمة القرآن، وبدونها كأنك يعني تنتش من كأن الإيمان ثوب، تنتش من الثوب قطعة. كلما نتشت من هذا الثوب قطعة، كلما يعني الإنسان بعد خلقه عن القرآن، كلما نتشت من هذا الثوب حتى لا يبقى في الثوب شيء. تريد أن ينتفع، يجعله يعني يلتزم بهذه المعايير: العقيدة الصحيحة، والخلق القرآن، والتأدب بخلق القرآن. بطبيعة الحال بإذن الله سيتأثر. أما عن التدبر، فتدبر كلام كبير وله مفاتيح عظيمة وله أساليب وطرائق يعني أيضا لا يسع المقام إطلاقا. لكن نعطي نبذة يسيرة، يعني أنا أريد بالذي يريد أن يتعايش مع القرآن يحاول أن يعمل عقله، يحاول يعمل عقله ويكون معه تفسير، تفسير ولو حتى غريب القرآن، ولو التفسير الميسر، يعني تفسير عظيم جدا، تفسير العلامة السعدي، شيء عظيم. عندما يقرأ مقطع خمس آيات يتأمل فيها، لكن أين يبدأ وكيف يبدأ؟ الذي أنصح به أن يبدأ بجزء عامة. ليه؟ لأن في قول الله عز وجل: كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب. يقولون: هو الذي يأخذ بصغار العلم قبل كباره. إنسان ليس له قبل ذلك حظ في التدبر، وأول ما يبدأ بالبقرة. نقول له: هون عليك، ابدأ بسورة الفلق، ابدأ بسورة الناس، عش معها، انجح وقل لي أنت تفسير سورة الفلق. إذا ما عرفت كيف تبدأ بسورة كبيرة مثل هذه، إذا ما عرفت أن تبين ما معنى سورة الإخلاص، أقول لك اشرحها لي، وضحها لي، كيف تبدأ بسورة النبأ؟ فأن يبدأ بتدبر سور يسيرة كسور كقصار السور، فيبدأ من الناس، ثم الفلق، ثم الإخلاص، ثم المسد، ويتعايش معها ويعلمها لأبنائه. بذلك بإذن الله يعني رويدا رويدا ومرة مع مرة سيكون عنده حس التدبر. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ولا يدخل في بداية طريقه على مسائل خلافية مطلقة. في كتب الحمد لله ميسرة، لما تنتهي من كتاب التفسير الميسر أو من تفسير العلامة السعدي، نعم، بعدها تنظر إلى ما هو أعلى درجة من هذا. لكن تدخل مرة واحدة في القرطبي وليس عندك حس لغوي وليس عندك أدوات القراءة ولا علوم قرآن، ستزهد. ونحن نريد أن نيسر القرآن، لأن الله عز وجل يسره. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالله يسره للذكر، يسر حفظه ويسر تلاوته ويسر فهمه ويسر العمل به. لكن المشكلة الذي يتكلف يأتي بشيء فوق حمله، يدخل مرة واحدة يقول لك: أنا أبغى أفسر، فيدخل في البقرة وفي آل عمران وهو لا يعرف قصار السور، وهذا أيضا هو الذي جعلني يعني أركز على مشروع الذي إن شاء الله سنتناوله أيضا جزء عامة.
يعني حضرتك ترى أن الأفضل يبدأ تفسير قصار السور ثم ذلك يتدرج شيئا فشيئا.
صحيح.
جزاكم الله خير شيخا. طيب عذرا نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ صالح.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود تفضل.
أبلغ تحياتي للشيخ والبرنامج الجميل ده. وعايز
سؤال. تفضل.
الظروف مؤمن بها الوقت الحالي والوضع العام اللي تشوف فيه يعني والظروف اللي حاصله في البلاد يعني الوضع العملة ووضع يعني الناس كلها تمت نسيت ربنا يعني بطريقة موحشة يعني وكلها في كلها ورا الفلوس يعني.
نعم.
فيعني يا ريت كلامكم وكل يعني كل الكلام مع الوضع الحالي يعني فاهمني يا استاذ محمد؟
نعم باذن الله. حضرتك تقول مثلا اتكلم كلمه يا شيخنا عن مثلا الكلام الحالي والظروف التي تمر بها البلاد الان. للاسف بعد مثلا عن كتاب الله عز وجل كثير من الناس الان ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يهتموا بالقران الكريم وكان هذا القران كلام عادي ولا يحفظونه القران الكريم مع ان حفظ القران يعني يعتبر فرض كفايه اذا قام به بعض سقط عن الباقين. فكثير من الناس ابتعدوا عن القران وانشغلوا بغيره. يعني حضرتك تراهم يصبحون ويمسون لا هم لهم الا الدنيا ولا غايه لهم الا البحث عن لقمه العيش. فماذا حضرتك توجههم وتنصحهم؟
يعني الله عز وجل يقول في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتأمل ما معنى حبل الله؟ القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي يجمع ولا يفرق. القرآن الكريم هو الذي يؤلف ولا يشتت. القرآن الكريم هو الذي يصحح ولا ينفر. فالقرآن الكريم يعني شيء عظيم. القرآن الكريم هو أفضل الكتب هو كلام الله. يكفيك شرفا أن الله عز وجل وصفه بصفات لو تأملتها عندما قال الله عز وجل بشأن القرآن وإنه لدينا لعلي حكيم. علي. والله عز وجل وصف له بأنه ذكر مبارك.
وكيف
بارك على أهلي بارك على حافظي بارك على عاملي.
اعترف به المشركون الوليد بن مغيرة حينما قال وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة.
أحسنت. القرآن الكريم كما ذكرنا اللي يريد الشفاء الله عز وجل قال فيه شفاء. الله عز وجل قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو فيه شفاء ورحمة وهو عزيز وعلي وكبير وحامله الله عز وجل يرفع به الدرجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الكتاب أهله أهل العزة وأهل الشرف وأهل البركة وأهله أهل الله وخاصته كما في الحديث إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والكلام فيه كثير يعني حتى زيادة الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن أراد زيادة الإيمان فعليه بالقرآن ومن أراد شفاء قلبه فعليه بالقرآن ومن أراد العزة فعليه بالقرآن ومن أراد البركة فعليه بالقرآن ومن أراد أن يرفعه الله عز وجل فعليه بالقرآن ومن أراد أن يزيد إيمانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مجرد وإذا أراد أن ينزل عليه الرحمات يعني عندما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمجرد الإنصات للقرآن يأتيه الرحمة في قلبه. فمحروم محروم من اعتقد أن غير القرآن يمكن أن ينفعه وأن ينال به. فالكرامة في القرآن وأهله أهل الكرامة. حتى عندما يقدم فهو في الدنيا هو المقدم يعني يا أمكم أقرأكم لكتاب الله وفي البرزخ هو المقدم. فكان يقدم كلاهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتلى أحد قتلى ولكن كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. فله الشرف في الدنيا والكرامة وأيضا له الشرف والكرامة في البرزخ وفي الآخرة أيضا. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
نعم جزاكم الله خير. يعني إذا نقول يعني لا عزة لنا ولا كرامة لنا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا. فواحد يعني لا يعرف متى ستعود الأمة إلى كتاب الله عز وجل ومتى سترجع. طيب شيخنا كذلك عايزين بقى نتكلم عن مشروع. يعني سمعنا إن حضرتك عامل مشروع يسمى مشروع براعم الإسلام. يعني ما الهدف منه ولماذا علمتموه وعلى ما يتحدث هذا المشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مشروع براعم الإسلام كان عشت فترة من عمري يعني تجربة في تربية الأولاد ويعني رعايتهم مع القرآن. فمع التحفيز كنت أعطي يعني شيء من التعليم الذي يتمثل في شيء من العقيدة وشيء من الأخلاق وشيء من الآداب وشيء من
نتوقف عند الآداب عذرا ونستقبل. نعم. هذا الاتصال. نتوقف عند الآداب ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود.
حضرتك انا بس السلام عليكم الاول على الشيخ.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا منور.
حضرتك انا حاليا لما باجي احفظ قران باجي مثلا في بعض الكلمات بتبقى تقيله عليا.
نعم.
ما اعرفش احفظها.
نعم. حضرتك تريد ما الحل يعني وما العلاج؟
ايه الحل فيها يعني؟ انا باجي مثلا اخش بقى ابدا مثلا في سوره البقره. نعم. وممكن الشيخ سمعت الشيخ بيقول ابدا باخر السور وكده.
نعم يفضل يعني ان تبدا الحفظ باخر السور.
بس لما بخش في السور الثقيله وكده ما بقدرش.
نعم طب تسمع إجابة بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا حاج عمر.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يخليك. خير حال الحمد لله. تفضلي.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
آمين.
ويكتر لنا من أمثالك يا رب ويجعل ولادنا كده زيك يا رب.
آمين يكون أفضل مني بإذن الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك الشيخ جمال. تريد أن تفضل.
أيوة شيخ سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ يا رب. أنا يا شيخ بفضل الله بدأت في حفظ القرآن من تقريبا سنة. بدأت بجزء عامة وبعد كده لما لقيت نفسي الحمد لله في الحفظ كويسة. وأنا كنت يعني دعيت ربنا الأول إن ربنا يسر لي والحمد لله يعني حرفت نفسي وبدأت ما شاء الله. فلما لقيت نفسي حفظت كويس بدأت من البقرة وما شاء الله وإن الوقت في خلصت الأعراف
ما شاء الله.
فأنا بتعلم أحكام التجويد والحمد لله بقرأ دلوقتي بقرأ كويس جدا على قد ما الأحكام اللي أعرفها يعني.
نعم.
بس أنا بطلب من حضرتك يا شيخ بس عايزة أنا دلوقتي بكل ما من ساعة ما بدأت حفظ القرآن كل ما أقعد أقرأ أقعد أعيط في كل الايات وبالذات الايات يعني اللي ايه اللي ربنا يكون بيتكلم عن نفسه او عن الغفران او الرحمه وكده على طول بقعد اعيط.
هذا هو التدبر.
هذا طيب ممتاز
جميل يعني هذا هو
يعني مجرد التدبر. هذه نعمه افتقدها كثير من خلق الله يعني يتمناها الكثير فحافظي عليها واستغفري الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وادعو الله ان يثبتك على الخير هذا لان الانسان كلما كان ذليلا لله خاضعا لله كلما ارتقى.
نعم.
كلما انزل لله وخضع بين يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان ذليلا خاشعا كلما ارتقى مع الله عز وجل ورفعه في الدنيا والاخره فهذا شيء طيب يعني حرم منه الكثير يعني.
نعم وكما
الله يثبتك عليه
ان حمل القران
يرزقنا ما رزق اخي.
امين يا رب العالمين. وحمل القران كذلك يعرف ببكائه اذا الناس تضحكون والله.
نعم.
فجميل والله البكاء. طيب برضو كذلك مع شيخنا قبل ما نكمل موضوع المشروع برامج الاسلام الاستاذ اللي بيسال الاخ محمود بيسال عن الكلمات الصعبه يمكن بيجد هو
انا سالته السؤال الاول ما انتهيت منه مشروع البرامج.
انا هستكمله ولكن بس نرد
طيب.
على السؤال.
سؤال اخر طيب وهو
اللي هو الكلمات الصعبه التي يجدها في القران الكريم ولا يقدر على حفظها ما الحل؟
والله
هو بيحفظ يعني السور.
هي تجربة كنت أفعلها مع الإخوة الذين يقرؤون إجازة علي.
نعم.
فعندما كان يقرأ فكنت يعني يجعل مصحف خاص به فكان يعني الكلمات الصعبة يسجلها في دفتر خاص به.
نعم.
يعني كل إذا قرأ سورة البقرة سجل الكلمات الصعبة وكلما أعاد يكررها يكرر هذه الكلمات على شيخ متقن.
نعم.
وإن شاء الله تيسر عليه بإذن الله فقط أنه يجد شيخ متقن.
نعم.
إذا وجد شيخ متقن أراحه. لكن
جميل.
كل ما نخشى أن يكون هناك تعسف في التلقين لأن التعسف يجعل القارئ في صراع طوال حياته الذي عاصرته أن التكلف يجعل القارئ في صراع مع الحروف يموت وهو يصارع الحروف حتى أنه صار عنده هاجس لا يفهم لا يعقل لن يصل إلى مرحلة التدبر بهذا الشكل. لماذا؟ إما أنه رزق بإنسان متكلف علمه هكذا للأسف وإما أنه تعلم مع نفسه فصار يعني قراءة لا تشعر بمعنى. يعني عندما أقول لك مثلا إن الله اصطفى آدم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
كيف أقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أي إيه ما هذا هذه قراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لكن يا أيها الذين آمنوا صلوا ما هذه قراءة فيجعل وبعدين أيضا مساحة القراءة بين تفخيم عالي مبالغ فيه وترقيق عالي مبالغ فيه فيفتح الشفتين إلى الخلف يقول خلاق ما ليست هكذا قراءة أبدا عند القراء الحاذقين اسمها خلق وخلق الله السماوات والأرض، لكن وخلق الله السماء الذي يعلم هكذا نقول بارك الله فيك اتق الله، ليست هكذا، وإن كنت تعلم ليست هكذا. يقول مثلا يفتح مع الوقل والله، ليش تقول وال، وضعت ألف ما بين الواو واللام، اسمها والله، من مكانها الله يحفظك، والله على كل شيء قدير. جميل. ويأتي شيء قدير، انظر قدير، شدد الراء، قدير. مثال مثلا وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون، شدد الواو، تبصرون. فلو قرأ القراءة بدون تكلف لكانت ذلك أدعى له لأن يتدبر وأن يعيش مع القرآن، أما أن يكون في صراع دائم ما بين مفخم ومرقق وعلو وارتفاع. وأيضا تجد الوجه الغريب، أن تجد مرة حواجب ترتفع وترة، يعني أنا أستحي أن أعرضها، يقول والله، ويرفع أحد الشفتين من هنا وهناك أو مع الضاد، كل هذا تكلف خارجي. القراء المهرة لا يعرفون هذا، القراء المهرة متبرئون من كل ذلك. القراءة، قراءة القرآن غضا طريا سهل جميل. سهلا، هذا كلام الإمام الداني، قراءة بدون تكلف ولا تعطف ولا يقول هذا الكلام بلفظه هو ماشي، قراءة سهلة، يعني سهلة خفيفة هكذا.
نعم جميل. وكذلك الله عز وجل يقول كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني
حسنت.
نعم حسنت. طيب شيخنا، احنا نستكمل كلامنا في مشروع برامج الإسلام، توقفنا عند تعليم الطفل وتربية الطفل على العقيدة والأخلاق والأداب.
طيب. ثم ماذا؟ طبعا مما أنصح به، لا قرآن بدون تربية، مستحيل يطلع حافظ. وأنت كصاحب دار للأسف هذا موجود، إن أغلب الدور دور التحفيز يركز على شيء واحد فقط، الحفظ، أما التربية هذا بعيد عنه. فماذا يحدث؟ يطلع طالب حافظ لكن عنده صفة الكبر، حافظ لكن عنده صفة الاستعلاء، حافظ لكنه أخلاقه سيئة. طب ماذا فعلت الحين؟ ماذا فعلت؟ فلابد أن يكون مع القرآن تربية. ولذلك كان الصحابة يقولون كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. ما شوف انظر، ما يقول القرآن قبل الإيمان، لا، الإيمان قبل القرآن، فالتربية قبل القرآن. تخيل، ليس أن القرآن، لا، القرآن عظيم وهو المقدم، لكن لابد أن يستقبله أرضية سليمة صحيحة، أرضية نظيفة. كيف تضع جوهرة في مكان لا يليق؟ كيف هذا؟ القرآن شبهه بأعظم شيء، أضعه على شيء عظيم ولا أضعه على شيء ما يليق، لا يعقل. فلابد أن يكون الأرضية التي تتقبل القرآن أرضية ممهدة، ممهدة، مرباة على الأدب وعلى الخلق. فمن أولى الأولويات مع القرآن الكريم أن يكون هناك منهج شرعي ميسر بسيط مع الأولاد، فيه الخلق وفيه العقيدة وفيه الآداب وفيه الحديث وفيه ما يرقق القلب وفيه ما يتعلم به أصول دينه. هذا ما أعانني ربي سبحانه وتعالى وأوجدته في كتاب اسمه براعم الإسلام في تربية النشأ للعلوم الشرعية، وهو مقسم على عدة مستويات، مستوى أول وثاني وثالث، ويتضمن في كل مستوى ما يقرب من 8 إلى 9 كتب ورسائل تتضمن هذه العلوم الشرعية. فهذا يؤخذ مع الحفظ، فإن كان هناك في الدار مثلا كل يوم 3 ساعات يؤخذ منها ساعة أو نصف ساعة، ويقسم يوم السبت يأخذ عقيدة صفحة صفحتين،
يعني بجانب الحفظ،
بجانب الحفظ طبعا، متلازم متلازم ماشي. ثم اليوم الأحد يأخذ شيء عن التفسير، يوم الاثنين يأخذ شيء عن الآداب، أدب مع الوالدين، أدب مع الرسول، أدب مع الله، يوم الذي بعده يأخذ شيء عن القصص، وينتهي في نهاية الأسبوع ويأخذ، يعني يأخذ اختبار شفهي أو تحريري في ورقة عمل تجريها المعلمة في الدار، ثم يخرج فارس القرآن. فيطلع في كل أسبوع كأسلوب تحفيزي فارس الحفظ، اللي هو أكثر أوجه حفظا وتجويدا وخلقا، وأيضا في البراعم، في البراعم، وممكن أن يكون البراعم شيء والقرآن يعني شيء آخر حتى لا نخلط بين هذا وهذا. لكن في نهاية الأسبوع يتوج وعلى الملأ إن كان في دار أو إن كان في مسجد، ويقول هذا فارس البراعم، هذا فارس القرآن، ويأخذ شهادة أو يأخذ شيء عيني مادي، ليكون هو مثال تحفيزي للآخرين، وهذا أولى وأولى من العقاب. جيد. فإذا هذا هو المنهج الذي رأيته والحمد لله أعانني عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكملنا على استكمال باقي هذا المشروع.
نسأل سبحانه وتعالى ذلك. طيب كذلك أنت حضرتك قلت يعني بين عليهم العقيدة والأخلاق والأدب، كذلك الفقه أيضا.
أيضا
كيف نربي بقى طفلا فقيا، كيف يسير المنهج في الفقه؟
أيضا أنا وضعت فيه أيضا في هذا المنهج بداية ما ينبغي للطالب أو للطفل أن يتعلم، وهو شروط صحة الصلاة. يتعلم فيها، يتعلم واجبات الصلاة وأركان الصلاة وشروط صحة الصلاة وأركان الصلاة، يتعلم يعني ما ينفعه وما يحتاجه الطفل في هذا السن. جميل. أيضا المنهج هذا لا يقتصر فقط على الأطفال، بل كل من وجد في نفسه في احتياج لهذا المنهج حتى وإن كان عمره 50 عام، حتى لو كان عمره 50 عام
يعني هذا المشروع يصلح لجميع الأعمار،
لجميع
الأطفال فقط.
نعم، وليس فقط الصغار، لكن سميناه البراعم لأنه هو في العادة أن الذي يبدأ به هم البراعم، لكن أنا أعرف أن هناك من يدرسه عمره 40 عام و50 عام، لأن الأرضية هذه مش ليست عنده، فهو يبدأ معك من الصفر، من الصفر يأخذ بك إلى أن يصل بك بإذن الله عز وجل إلى مرحلة عالية جدا في العقيدة وفي الفقه وفي الآداب وفي الحديث وفي الأذكار وفي القصص إلى آخر، حتى المتون وضع لها أيضا باب، حتى اللغة العربية في المستويات العليا فيها، والتجويد أيضا فيه،
يعني كل ما يتعلق بالقرآن الكريم
أي في هذا المنهج براعم الإسلام في العلوم الشرعية.
طب هو في الفقه أيضا شيخنا
موجود أيضا في الفقه،
يقسم الأبواب على الأولاد،
كل مستوى يأخذ باب، يعني في المستوى الأول يأخذ رسالة، هو عبارة عن رسائل، يعني المستوى الأول فيه 8 رسائل، الرسالة الأولى في العقيدة، الرسالة الثانية في الفقه، الرسالة الثالثة في التفسير، هكذا. فالفقه له رسالة، الرسالة هذه متضمنة أبواب من أبواب الفقه، يعني هي البداية التي ينبغي لأي مسلم أن يتعلمها، سواء كان طفلا أو كبيرا أو شابا إلى آخر.
جميل، جزاكم الله خير شيخ،
بارك الله فيك.
طيب كذلك برضو ندخل بقى على مشروع جزء عامة، سمعنا كذلك أنكم عددتم مشروع لتعليم، سمعنا عددتم مشروع للتعليم جزء عامة بطريقة ميسرة وسهلة وبسيطة بالنسبة للأطفال وكذلك والصغار والكبار والشباب، فنتكلم عن هذا المشروع وكذلك لماذا عددتموه وما هي يعتبر الأخطاء الشائعة، يعني وخاصة الجزء عامة هو يعتبر الجزء الذي يحفظه الكثير من الناس والمنتشر الآن بين الناس والذين يحفظونه، فما هي الأخطاء الشائعة فيه، ونتكلم كذلك عن إزالة التكلف.
طيب.
في هذا الجزء.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم يسر وأعن. أولا ما الذي دعاني إلى مشروع جزء عامة؟ يعني
ولماذا اخترت يا شيخنا جزء عامة بالذات؟
طيب.
دونا عن بقية الأجزاء.
هو حقيقة أنا عندما أردت أن يعني أتبنى إنشاء مركز يعني كأمنية، يعني عالمي لخدمة القرآن الكريم ويتوج فيه بأعلام بارزين، هذه كانت فكرة. فعندما أردت أن أتصور من هو القارئ المميز الذي ممكن أن يكون في هذا المركز، أو أردت أن يعني من الأفكار أيضا أن أنا أنشئ دار مميزة للموهوبين، ما هي الصفات التي يمكن أن أتبناها في هذه الدار؟ فأنا قلت القارئ أو المجاز لابد أن يكون متقن كما ذكرنا، حفظا وتجويدا وعالما بقضايا الوقف والابتداء. لما نظرت إلى هذه العناصر وجدنا أنه شبه من المستحيل أن تجد واحد بهذه المواصفات إلا على أطراف الأصابع، قد يكون في البلدة الواحدة لا يوجد فيها إلا واحد على يعني ده لو وجدنا. طب كيف هذا؟ إلا رموز الأعلام، ورموز الأعلام هؤلاء اللي هم كيف يعني يؤتى بهم. فوجدنا أن احنا نبدأ في إنشاء يعني جيل مميز متدرج نستطيع أن نحقق كل هذه المهارات في جزء من أجزاء جزء عامة، وما نحققه في جزء عامة يسهل علينا أن نحققه في جزء تبارك. فأولا نبدأ بمشروع إخراج القارئ المميز حفظا وتجويدا وأيضا قراءة بدون تكلف وتدبرا وعلما بالوقف والابتداء.
نعم.
كل هذا بكل سهولة بإذن الله أن أطبقه في جزء عامة، لكن صعب أن أطبقه في كل القرآن. فلو وضعته أمام القارئ أو قلت لك أعطيني قارئ بهذه الصفات في كل القرآن، فقد لا تستطيع أن تأتي بأحد. لكن إذا بدأنا أن نعد جزء عامة بإذن الله تعالى سنحقق هذا على المدى البعيد كخطة بعيدة المدى لإخراج قارئ مميز. فلو بدأنا بجزء عامة ومثلا جلسنا فيه لإعداد هذا القارئ في فترة سنة، بإذن الله لو أنزلنا هذا الموضوع في جزء تبارك سيخرج بإذن الله في خلال 2 شهر، ثم جزء قد سمع سيخرج بإذن الله في خلال 1 شهر، لأنه هو مكرر الذي أنتجه والذي يعني أعده في هذا الجزء، فهو يعني توطئة للجزء الآخر. طب ما هو جزء العامة؟ احنا قلنا ان يقرأ القراءة، اول هدف ان يقرأ السورة قراءة مقطعة بعد درايته باسم السورة، لابد بداية اسم المشروع أن يقرأ جزء عام كاملا، قلنا به بدون تكلف، بدون تكلف أبدا، قراءة يعني معبرة عن الآيات وعن الجنة وعن النار، متأثرا بالاستفهام كيف يصل إلى هذا عندما يتدبر. فإذا مرة ثانية نبدأ بجزء عام بقراءة بدون تكلف، ثم بعد ذلك ما هي الطريقة؟ أول شيء نقول أنه يبدأ بالصورة، مسمى الصورة. مسمى الصورة للأسف أن الكثير لا يعرف مسميات الصور، تقول ما المسد؟ لا يعرف. ما الكوثر؟ لا يعرف. ما النازعات؟ لا يعرف. ما النبأ؟ لا يعرف. إذا تحفظ شيء لا تعرفه كيف. لكن في هذا المشروع يعني ليس فيه عجلة، يعني نحن نعد قارئ بلطف، نعد قارئ بتؤدة، فلا يهمنا التأخر. فنقول له يعني ما معنى الفلق للطالب؟ فالمعلمة عندما تبدأ معه تقول الفلق الصبح، والصبح آية من آيات الله عز وجل، كما قال عز وجل فارق الإصباح.
إذا قبل البدء في حفظ الصورة لابد من
تعريف مسمى
اسم الصورة. نعم.
جميل. ومسمى اسم الصورة إما أن يأتي للترهيب أو الترغيب أو التعظيم أو التخويف أو التهويل، فقد يكون للتخويف مثل التكاثر، التكاثر معناه زيادة والنمو، زيادة ماذا؟ وتكاثر المال والولد. فجاءت الصورة للتخويف من الذين من ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف حقا سوف تعلمون. فهو وعيد لمن شغله وتكاثر مال ولده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. النبأ، ما هو النبأ؟ النبأ من تأويل القرآن، قل هو نبأ عظيم. إذن جاء للتعظيم، لتعظيم وإزار عظمة القرآن. وإن قصد به البعث فهو للتهويل والتخويف. الانفطار أيضا للتهويل والتخويف. المسد تهويل وتخويف، المسد معناها النار، والتي وعدت به امرأة أبي لهب، وأيضا أبو لهب اللذان وعد بهذا الحبل من مسد النار، وسميت بالمسد لإظهار هذه العقوبة لكي تكون راسخة لكل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقرأ مسمى السورة ويعرف أن هذه الصورة رسالة يريد الله عز وجل يوضحها لك لكذا وكذا، هذا هو بداية المشروع. أما أن يقول له اقرأ يا ابن سورة الفلق ولا يعرف ما معنى فلق، اقرأ سورة الانفطار ولا يعرف ما معنى انفطار، هذا ليس في المشروع. إذا نبدأ بمسمى الصورة. بعد مسمى الصورة يقطع إلى مقاطع كما ذكرنا في سورة ماذا؟
نعم، سورة الشمس.
في سورة الشمس.
نعم.
مثال آخر على سورة الغاشية.
وكل مقطع يتكلم عن موضوع معين.
نعم. أحسن الله إليك. فالغاشية يعني المعلمة تطلع على الطلاب، تقول لهم تحاول تفتح لهم إضاءة. الله عز وجل يقول لك حديث الغاشية، هذه الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة في النار، عاملة ناصبة. وين الكلام هينتهي عن النار؟ لأن الأولاد في البداية قد لا يعرفوا. وين الأولاد ينتهي على النار؟ يتكلم الأولاد أو البنات يعني تكهز الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة.